من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المسوغ الرابع ضمن الأمر الأول، كان الأمر الأول مما مهدنا به للبحث أن عملية التلقيح الصناعي تستلزم أفعال محرمة، كنظر إلى العورة، كلمس جسد الجنس المخالف إلى آخره. فما المسوغ لارتكاب هذه الأفعال المحرمة؟ المفروض أننا نغلق طريق التلقيح الصناعي من أوله ونقول أنه يستلزم أفعال محرمة فهو محرم. قلنا مسوغات توجد ومبررات. الرابع منها هو أمر من تجب طاعته كالإمام المعصوم في زمن الحضور والولي الفقيه في زمان الغيبة. يمكن أن يتعرض المسلمون في بلد ما إلى نقص في العدد أو إصابة بالعقم نتيجة فعل فاعل. نسمع اليوم مثل هذا الكلام، أنه بعض الأفعال الذي يقومون ما يسمى بسياسة التعقيم، أي تسبيب العقم في بعض مناطق المسلمين، استعملت هذه. فقد يرى الولي الفقيه حينئذ ضرورة لأن يقوموا بعملية التلقيح الصناعي لكي يدفعوا هذا الخطر عن مجتمع المسلم مثلا، وغير من المصالح. فإذا أمر من تجب طاعته. ثم قلنا زين، إذا هكذا هذا المسوغ هذا إذن ما يحتاج إلى افتراء، هذا موجود في الروايات من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى الأئمة المعصومين، يوجد حث على كثرة النسل وعلى الإنجاب. فإني مباهم بكم الأمم، أليس هذا أمرا ممن تجب طاعته؟ فالمبرر إذن موجود. هل هذا يكفي هذا الأمر؟ تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة. قلنا حينئذ هذا يتوقف على كيف تتعامل أنت مع هذين الدليلين، دليل الحث على الإنجاب وكثرة النسل الوارد على المعصومين، ودليل حرمة هذه الأفعال. فيمكن شخص، مو شخص، فقهاء، أتحدث مع الفقهاء، يقول هذه أدلة الحرمة مخصصة لتلك العمومات. نعم إني مكاثر بكم الأمم، تناسلوا تكاثروا، لكن بشرط أن لا تكون عملية التناسل فيها شيء محرم. فهذا معنى إذا نقيد هذه عمومات الحث بهذه الأدلة الدالة على حرمة هذه الأفعال. يمكن أن هكذا تنظر إلى العلاقة بين الدليلين، ويمكن أن تنظر العلاقة على أنها من باب التزاحم، لأن المكلف هنا في مقام الامتثال أمامه حكمان يتزاحمان عليه، حكم يدفعه ويحثه على أن يقوم بعملية التلقيح الصناعي، وهو الحث على الإنجاب الوارد في لسان الروايات، وحكم يحبسه ويمنعه، وحرمة هذه الملازمات الموجودة. فيقدم حينئذ الأهم لكن، والفقيه هو اللي يحدد الأهم لكن. طبعا لا يقال أنه ما نحتاج هنا إلى أن نتعب في بيان الأهم لكن، لأن الآن التزاحم بين فعل إلزامي بالحرمة وفعل غير إلزامي وهو استحباب التكافؤ، ولا تقول أنت بوجوب التكافؤ. فأي تزاحم إذن بين مستحب وبين حرام؟ لا، هذا يمكن أن نناقش فيها، هذا يمكن أن نناقش، يعني لا نأخذها هذه وكأنها حالة مطلقة أن التزاحم بين الإلزامي وغير الإلزامي يقدم الإلزامي على هذا. في السنخ الواحد نعم، كما ورد في الحديث لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض، هذا في سنخ الصلاة. نعم تتقرب بنافلة وتضر بالفريضة، هذا ليس بالصحيح. أما هل هذه الكبرى نأخذها على إطلاقها؟ يمكن موجودة في بحث مرجحات باب التزاحم والملاكات الأقوى، قد يقال أن الحكم الإلزامي يقدم على غير الإلزام، هذا في السنخ الواحد نعم. أما مطلقا قد يكون قابل للنقاش، ومنه المورد الذي نحن فيه، قد يقال بأن ملاك
الحث على الإنجاب وكثرة النسل أقوى من ملاك حرمة هذه الأفعال المحرمة كاللمس والنظر. ولا يبعد هذا الترجيح بالملاك وهذه الأقوائية بالملاك عن ذوق المتشرعة، مو بعيد. فإذا نصحح هذه الكبرى، التي نقولها في باب تزاحم الملاكات وتقديم الأقوى ملاكا، يمكن نصححها هنا بهذه الأمثلة. هذا إذن ما وصلنا إليه مع هذه الإضافة التي أضفناها. ويمكن هناك أطروح، وهو درسنا هو درس بحث، ويعني درس البحث يعني أن تقول ما عندك ونناقشه ثم نرى إن كانت النتيجة صحيحة أو لا. يمكن أن نقدم أطروحه هنا لعلاقة من نوع آخر بين هذه الأدلة. حاصلها أن بعض الأحكام ينظر إليها على أنها محددات وأطر عامة للأحكام الأخرى، فلا يجوز أن تخرج عنها علاقة بين حكمين، أحدهما يكون إطارا ومحددا للآخر. احنا نعرف علاقة التخصيص، التقييد، التخصص، العلاقات المعروفة. سيسميها علاقة جديدة، نشوف فكرة تشوف. علاقة الإطارية، علاقة التحديد، يكون حكما إطارا ومحددا لحكم آخر. ومثاله في القوانين الوضعية العلاقة بين مواد الدستور والقوانين، فإن القوانين يجب أن لا تخالف الدستور ولا تخرج عن إطاره. هذا هو معلوم اليوم، ثقافة سياسية موجودة بالمجتمع. لما يقرر البرلمان قرارا يقال لا هذا مخالف للدستور، فإذا أحكام الدستور ومواد الدستور محددة وإطار لسائر القوانين الأخرى. تسن قوانين يصوت البرلمان على قانون، نعم، لكن بشرط أن لا يخالف الدستور. فالعلاقة بين الدستور والقوانين أنها أطر ومحددات له. فلو أقر البرلمان قانونا يقضي بتفضيل بعض الشرائح الاجتماعية على بعض أو التمييز بينهم فإنه قانون باطل، وإن صوت عليه البرلمان، لأنه يتنافى مع مادة في الدستور تقول أن المواطنين كافة متساوون في الحقوق والواجبات. فلماذا تسن أيها البرلمان قانونا يميز بين شرائح المجتمع وطبقات الشعب على أساس القومية، على أساس أي انتماء آخر؟ هذا مخالف للدستور، نرمي به عرض الجدار. فإذا الدستور محدد وإطار للقانون. هاي الفكرة بالقانون الوضعية موجودة. ننتقل إذن للشرعيات. والآن نحن يعني كأننا خرجنا من الموضوع لنبين هذه الكبرى والفكرة كأطروح ثم نطبقها على ما نحن فيه. ومثاله في الشرعيات قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فإنه يحدد أحكام العلاقة الزوجية. فلو كان الحكم المعروف بجواز ترك وطئ المرأة الشابة بما لا يزيد عن 4 أشهر، موجود هذا الحكم عندنا في كتاب النكاح ويذكره الفقهاء في رسائله العملية، لكن لو كان هذا الحكم مخالفا للمعاشرة بالمعروف مع الزوجة، والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، فنتخلى عن هذه الحكم لأن أصبح مخالفا للإطار العام الموضوع للعلاقة الزوجية. نعم، دل الدليل على جواز ترك وطئ المرأة الشابة الزوجة 4 أشهر، لكن لما أصبح مخالفا للإطار العام والمحدد العام للعلاقة الزوجية، لا، حينئذ لابد أن تغير هذه المدة. فلو كان الحكم المعروف بجواز ترك وطئ المرأة الشابة بما لا يزيد عن 4 أشهر مخالفا للآية الكريمة وعاشروهن بالمعروف، فإنه لا يجوز العمل به حينئذ ولا يذكر في الرسالة العملية. إن شاء الله تصبحون مجتهدين ومراجع ويكون لكم رسالة عملية. فلا بد أن تعيدوا النظر في الفتاوى التي تذكر في الرسائل العملية، فإنه لا يجوز العمل به ويحمل الدليل الدال على أنه يجوز ترك وطء الزوجة 4 أشهر على وجه مناسب أو على حالة خاصة. هذا إذن فد مثال لعلاقة الإطار والمحدد. ويمكن على نحو الأطروحة أيضا أن تكون الآية الكريمة نفسها وعاشروهن بالمعروف أيضا محددا لعنوان العدالة المشروط لجواز التزويج بثانية، وهكذا يشترط في الزواج بثانية العدالة، فجزء من مكونات العدالة ومن مقتضيات العدالة ألا يكون هذا التزويج بالثانية مخالفا لهذا الإطار العام وعاشروهن بالمعروف. يمكن أن يكون التزويج بالثانية سببا لإهانة اجتماعية للزوجة مثلا في بعض الحالات، فإذا أصبح هذا خلاف قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. إذا هذا شرط العدالة اللي هو شرط في جواز التزوج بالثانية ما متحقق، وحينئذ لا يجوز له التزوج بثانية، فيشترط فيه أن لا يكون سببا للإهانة الاجتماعية للزوجة الأولى والانتقاص منها وهو مخالف للآية الكريمة. لاحظ إذن كيف أخذت مدى آية وعاشروهن بالمعروف. التزويج بثانية مشروط بالعدالة، وجزء من مكونات هذا الشرط ومن مقتضياته أن لا يكون التزويج بالثانية سببا للانتقاص من الزوجة الأولى وإهانتها اجتماعية، هذا خلاف وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان سببا لهذا فحينئذ لا تتحقق العدالة وهو شرط التزويج بثانية. وهكذا لاحظ المدى الواسع اللي يعطينا حقيقة يعني سمي نظرة جديدة أو مواكبة إلى آخره، ما أريد ندخل بها المصطلحات اللي بعضهم يسيء استخدامها مع الأسف ويتلاعب بالأحكام وبالنصوص وفق هذه الأمور، نريد أن تكون الأمور مقننة وفق الأصول التي وضعها القرآن الكريم وروايات المعصومين سلام الله عليه يعني. وهذه العلاقة بين الأدلة علاقة الإطارية والمحدد شكل آخر لما أراده الأئمة عليهم السلام من عرض الروايات على كتاب الله تعالى. عرض رواياتنا على كتاب الله شكل من أشكال العرض على كتاب الله، أن يكون كتاب الله محددا وإطارا للأحكام التي تأخذونها من رواياتهم سلام الله عليهم، هذا إذن بأن يكون إطارا ومحددا لها. وهذه العلاقة أي الإطار والتحديد قد تؤدي نتيجة العلاقات المعروفة، بالنتيجة قد تكون كالتقصيص أو التقييد أو التزاحم، يمكن بالنتيجة تقول أن هذا خويا نفس نتيجة التقييد في هذا المورد نفس نتيجة التقصيص، قد يكون ذلك، فحينئذ تقول ما معنى هذا الأطروحة الجديدة إطار ومحدد وإلى. نعم هي بالنتيجة قد تؤدي نتيجة هذه، إلا أنها ليست هي، ملاكها مختلف عنها. لذلك قلنا وهذه العلاقة الإطار والتحديد قد تؤدي نتيجة العلاقات المعروفة كالتخصيص أو التقييد أو التزاحم، إلا أنها ليست هي لأن ملاكها مختلف كما هو واضح. ومثالها الآخر من هذه المحددات والأطر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه أيضا إطار ومحدد لكثير من الأحكام، فإنها إطار عام لكثير من الأحكام. مثلا قد يكون حكمان في قضية وكلاهما عدل، إلا أن أحدهما أقرب إلى الإحسان فيؤخذ به. إن الله يأمر بالعدل، نعم، لكن مو فقط العدل والإحسان. ويحضرني هنا تطبيق لها لهذه الفكرة من قضاء النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، في القضية التي ذكرها القرآن الكريم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففي مجمع البيان للطبرسي قيل إنه زرع وقعت فيه الغنم ليلا، هو النفش، نفش ويدل على أنه كان بالليل، زرع وقعت فيه الغنم ليلا فأكلته، وقيل أن هذا الزرع كان كرما وقد بدت عناقيده، فجاء صاحب الكرم وصاحب الغنم متقاضيين عند داود عليه السلام. واضح أنه ما دام العملية بالليل صاحب الغنم عليه أن يحبس غنمه في الحظيرة، شلون عايفهم كذا تايهين وسلطوا على الكرم فأكلته هذه الغنم، فصاحب الغنم ضامن، والنتيجة أن ادفع يا صاحب الغنم غنمك إلى صاحب الكرم تعويضا على هذه الخسائر في الكرم التي فعلها، مسألة طبيعية على القاعدة. فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم، أخذ الغنم ضمان عن الكرم الذي أكلته، صحيح. فقال سليمان عليه السلام: غير هذا يا نبي الله؟ ممكن حكم آخر غير اللي تفضلت به؟ وإن كان تفضلت به مقتضى العدالة، هذا رجل غنمه اعتدت على زرع هذا بالليل، لو بالنهار معذور صاحب الغنم، لأن من شأن الغنم أن تسرح بالنهار، لكن بالليل عليه أن يحبسها، ما حبسها يضمن. غير هذا ممكن؟ قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم، يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم هكذا قال، فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان. قال صاحب الغنم: نعم ضامن. فيدفع الغنم إلى صاحب الكرم يستفيد منها خلال مدة، ويأخذ هو الكرم هذا الذي تلف وتضرر، يقوم بإصلاحه إلى أن يعود كما كان. بهالفترة صاحب الكرم يستفيد من نتاج الغنم الذي أخذه، إلى أن يعيد الزرع كما كان قبل التلف، يسترجع غنمه، وبذلك ما نحرم صاحب الغنم من غنمه، وعوضنا صاحب الكرم بكرمه. أما أن نأخذ الغنم وندفعه إلى صاحب الكرم ونقول له هذا ضمان إلى، راح يبقى صفر اليدين هذا صاحب الغنم، وفي ذلك ضرر عليه. فهذا الحل الذي أعطاه سليمان. ثم حتى إذا عاد الكرم كما كان، ثم دفع كل واحد منهما إلى صاحبه ما له خلق. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. فنلاحظ إذن أنه كلاهما حكمهما على وفق العدل، مطابق لقواعد العدل، ضامن صاحب الغنم، فحينئذ يدفعها لصاحب الكرم. لكن كان الحكم سليمان أرفق وأوفق بالإحسان من حكم داود، لذلك الآية عبرت وكنا لحكمهم شاهدين. هو حكم واحد، لاحظ، مو وكنا لحكميهما شاهدين، لأنهما ما مختلفان الحكم، كلاهما على مقتضى العدل، حكم واحد، وكنا لحكمهم شاهدين. لكن كان حكم سليمان أرفق بحال الضامن اللي هو صاحب الغنم من الأول. فجاءت هنا آية إن الله يأمر بالعدل، كلاهما على وفق العدل لكن والإحسان، فحكم سليمان كان أوفق بالإحسان. والمثال الآخر أيضا من الأطر والمحددات قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فإنها إطار يحدد جملة من الأحكام تقدمت الإشارة إليها في بعض البحوث السابقة، الفكرة يمكن احنا طرحناها وجعلنا آية ولقد كرمنا بني آدم كالدستور بالنسبة للأحكام الشرعية الأخرى، محددة لها وإطار لها. هاي الآن تقريب للأطروحة كبرويا، هاي الفكرة طبعا تستحق أكثر من هذا من التنقيح ومن المناقشة، لكن أنا مجرد أريد نذكرها كأطروحة حتى ندخل فيما نحن فيه. ونحن الآن نريد أن نرى أيهما نقدم، الروايات الحاثة على كثرة النسل والإنجاب، لو روايات حرمة لمس الأجنبية وحرمة النظر إلى العورة وإلى آخره. نريد أن نقدم بعضهما على آخر. فهنا يأتي تقريب هذه الكبرى بأن نقول أن أحاديث روايات الحث على الإنجاب والنسل هي إطار ومحدد لهذه الأحكام، أحكام حرمة اللمس، حرمة النظر العورة، حرمة الاستمناء إلى آخره. فنعم يحرم اللمس، يحرم النظر، يحرم كذا، لكن ضمن إطار كثرة الإنجاب والتناسل، فإذا تعارضت مع هذه نلغيها. هذا إذا أريد نوصل إلى هذه الفكرة، يعني كلامنا أصلا في المسوغ الرابع من مسوغات ارتكاب هذه. لذلك قلنا ومحل الشاهد في المقام أن الروايات التي تحث على الإنجاب تشكل إطارا محددا لأدلة حرمة اللمس والنظر ونافية لها بعدة تقريبات. ألف، إن ملاكها أقوى، يمكن يساعد الذوق المتشرع على ذلك أو لا يساعد ما أدري، إن ملاكها أقوى بغض النظر عن كونها تقول لي هاي أحكام إلزامية كيف تكون أقوى ملاكا من الأحكام الإلزامية، قلنا هذه الكبرى ليست على إطلاقها مقبولة. فإما ألف هاي إن ملاكها أقوى، باء أنها تنقح موضوع الضرورة المبيحة لارتكاب الحرمة، متقدم أن من المسوغات الضرورة، فهذه الأحاديث التي حثت على الإنجاب وكثرة النسل كأنها تؤدي إلى أن الإنجاب والنسل يعد ضرورة، وأنتم قلتم أن الاضطرار مسوغ، فهذه تنقح موضوع الضرورة المبيحة لارتكاب الحرمة. هذا التقريب باء. تقريب جيم، انصراف أدلة الحرمة عن مثل المورد، يمكن أن نقربه أيضا على نحو أن روايات الدالة على حرمة النظر الأجنبية، حرمة اللمس، منصرفة عما نحن فيه، وهو علاج حالة مرضية، علاج حالة نقص إلى آخره، علاج عقوم نريد إنجاب، فأدلة حرمة اللمس والنظر وإلى آخره منصرفة عن هذا المورد، وإنما نظر إلى العلاقات الاجتماعية بين الجنسين. لذا يوجد خلاف بين الفقهاء بأن العلاج عند الطبيب المخالف هل هو جائز وإن لم يبلغ حد الضرورة بل بملاك العلاج نفسه؟ وإذا كان المريض بضرر ويروح يدفع الضرر عنه، هذا بملاك دفع الضرر جائز مراجعة الطبيب، لا مواصل حد الضرر، مجرد حالة ليست طبيعية يريد علاجه بملاك العلاج فقط، مو بملاك الاضطرار ولا بملاك رفع الضرر. ما عندنا ضرر هنا في معالجة العقم، ماكو ضرر ولا أكو اضطرار، بس حالة غير طبيعية يريد يعالجها، فهل ملاك العلاج بحد ذاته بغض النظر عن كونه دفع ضرر أو دفع ضرورة واضطرار يكفي له؟ لا، يوجد خلاف في هذا. لماذا إذن؟ هذا معناه أن أدلة الحرمة من وجهة نظرهم منصرفة عن مثل المورد. هذا إذن إلى هنا انتهى الكلام في الأمر الأول، وهو ما هي مسوغات ارتكاب هذه اللوازم المحرمة في عملية التلقيح الصناعي، ذكرنا أربعة منها. الأمر الثاني الذي أيضا نمهد به للبحث، وهو ما هو الأصل الجاري في المقام، حتى حينما نناقش حالة معينة ولا نصل إلى نتيجة فيها نرجع إلى الأصل الجاري في المقام. ما قد تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل البراءة، نقول نعم هذا هو الأصل، لكن توجد دعوة أن هذا الأصل ينقلب إلى الاحتياط في المورد بدليل خاص، فنريد أن نؤسس إذن الأصل هنا. هل باقي أصالة الحلية والبراءة والإباحة على حالها، أم أن الأصل انقلب في المورد الذي نحن فيه؟ فالأمر الثاني إذن هو تأسيس الأصل في المسألة. الأمر الثاني إن الأصل في الأشياء وإن كان الحلية والإباحة وهو المناسب ليسر الشريعة وسماحتها، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث النبوي الشريف، يعني هو مشهور لكن لم أجده في المصادر، جئتكم بالشريعة السمحة، لم أجد نصا بهذا، لكن بعد البحث وجدنا مثلا في الكافي، مو وجدنا يعني من يساعدني، أنا لا أعرف أن أستعمل هذا الباحث، في الكافي الحديث الشريف هكذا: لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة. نفس المضمون لكن الكلمة يمكن متداولة على الألسن، جئتكم بالشريعة السمحة. هذا في الكافي إذن مجلد 594. فهذا إذن المناسب فعلا، هذا المناسب لذوق الشريعة في اليسر ولا يريد بكم العسر، والشريعة سمحة وسهلة، أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والأصل في الأحكام البراءة إلى آخره. هذا من حيث المبدأ، إلا أن هذا الأصل قد ينقلب إلى أصالة عدم الجواز في بعض الموارد، ينقلب إلى أصالة عدم الجواز والاحتياط. متى ولماذا؟ فيما لو اشترط الشارع المقدس أمرا وعلق عليه الرخصة، وعلق الرخصة على وجوده، فإنها لا تثبت إلا بإحرازه. هذا إذن يمكن في هذه الحالة ينقلب إلى أصل. يعني الآن ما هو الأصل في تناول اللحوم؟ ما تقدر تقول خل أصل والإباحة والحلية. ليش؟ لأن جاء شرط من قبل الشارع المقدس، قال: لا تأكل اللحم، لا تتناوله إلا بعد تذكيته. فهذا شرط وجودي، معنى لا تقدم على تناول اللحم إلا بعد أن تحرزه. فإذا شككت ولم تعلم بإحرازه لا يجوز لك أن تتناول. فإذن ماذا أصبح الأصل في تناول اللحوم؟ عدم الجواز، خرج عن الأصل البدو. ليش؟ لأنه وجد شرط هنا فلا بد من إحرازه، فهذا الشرط قلب الأصل إلى عدم الجواز. ومثاله اشتراط التذكرية في حلية تناول اللحم، فلما أصبح هناك شرط وجودي ولا بد من إحرازه لأن الأصل عدمه، فحينئذ فأصبح الأصل فيه عدم الجواز. هاي إذن الفكرة العامة لانقلاب الأصل في المورد الذي في المسائل التي نحن فيها. يوجد مثل على ذلك نأخذه من العروة، قال السيد صاحب العروة قدس سره: في وجه انقلاب الأصل في مسألة، ما هي؟ لتقريب وجوب اجتناب النظر إلى أطراف الشبهة غير المحصورة من النساء إذا شك في كونها من المماثل أو من المحارم النسبية. مسألة هنا لو مجموعة من النساء وشك في أنهن، هل هذه النسوة ممن يحل النظر إليهن باعتبارهن بين زوجة وبين أخت وبين أم، ها هي من المحارم أو من المماثل للجنس أو زوجة أو الأخ أم لا، شك في ذلك، فحينئذ هل يجوز له النظر في حالة الشك أم لا؟ صاحب الأوراق قال: لا يجوز له النظر حينئذ إذا شك في كون هذه النسوة ممن يحل النظر إليهم باعتبارهن من المماثل أو من المحارم أو مما يحل كالزوجة إلى آخره. معللا ذلك لاحظ التعليل، لماذا خرجنا هنا عن الأصل؟ لماذا لم نقل الأصل الإباحة؟ لماذا لم نقل الأصل البراءة من الحرمة؟ لماذا صار الأصل هنا عدم الجواز؟ معللا ذلك بأن الظاهر من آية وجوب الغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وللمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الظاهر من هذه الآية قال أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي. لاحظ سبب انقلاب الأصل، وهو كونه مماثلا أو من المحارم الذي يجوز أن تنظر إليه، إما لأنه مماثل لك في الجنس أو أنه من المحارم التي يجوز النظر إليه. فجواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كون المنظور من هذه العناوين، فمع الشك شككت هل هذه من العناوين هذه أو لا، يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية. يعني عندنا عام هنا يقول يجوز النظر إلى المماثل والمحارم، شوف الجواز مشروط بأمر وجودي وهو كون من تنظر إليه من المحارم أو مماثل لك في الجنس، فإذا شككت يعني ما محرز لشرط جواز النظر، فلا يجوز لك النظر من باب عدم توفر شرط الجواز. لاحظ انقلب الأصل، بعد أن كان الأصل هو الجواز والبراءة والإباحة والحلية هذا الأصل في الأشياء، الآن أصبح الأصل عدم الجواز. لماذا؟ لأنه مشروط بشرط، فما لم تحرز هذا الشرط يكون الأصل عدمه. هذا في العروة الوثقى مع تعليقات المراجع العظام مجلد الخامس صفحة 500 اللي يحب أن يراجع، لأن هناك تعليق للشيخ النايني قدس سره على هذا ومعيد طبعا لصاحب العروة في ذلك، هكذا علق الشيخ النايني وهو طبعا له ربط بما نحن فيه. قال: ويدل نفس هذا التعليق، تعليق الجواز النظر على كونه مماثلا أو من المحارم، على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر، لابد أن تحرز أنه مماثل أو أنه من المحارم حتى يجوز النظر إليه، فالرخصة معلقة على ذلك، وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، ويكون من المداليل الالتزامية العرفية. وهذا هو الوجه، هذا انقلاب الأصل هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة، بعد أن كان الأصل هو الإباحة والحلية المفروض في الأشياء، لا يقول في بعض الموارد يصبح الأصل هو الحرمة، ما هو الوجه فيه؟ قال هذا، هذا الوجه في انقلاب الأصل، وهذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة في جميع ما كان من هذا القبيل، وعليه يبتني انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية، وكذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشك في العاصم، لو لاقى ماء شيئا من النجاسات وكنت تشك بأن هذا الماء معتصم أو لا تبني على نجاسته، لأن عدم انفعاله بالنجاسة مشروط بأمر وجودي وهو كون بالغ حد الكرية، وما لم تحرز هذا الشرط الوجودي الأصل عدمه، فلذلك أصبح الأصل هو أن ينفعل بملاقاة النجاسة إلا أن تحرز العاصمية اللي هي إما الكرية أو متصل بمادة. فشوف لأنه إذن علقت الرخصة، علقت عدم الانفعال بالنجاسة على أمر وجودي والأصل عدمه، فحين الشك إذن لا يبقى الأصل هو البراءة والإباحة والحلية وعدم الانفعال وغيره من الأمور الميسرة، وإنما ينتقل إلى عدم الجواز. قال إذن وكذا، هدي بين لك موارد وين انقلاب الأصل، هذا شيء مهم الالتفات إليه. وكذا أصالة انفعال الماء بملاقات النجاسة عند الشك في العاصم، لو شككت هل هذا الماء بالغ الكرية، شككت هذا الماء هل متصل بمادة ولاقى النجاسة، تحكم بالانفعال، لأن عدم الانفعال مشروط بأمر وجودي وهو العاصمية، وأنت لم تحرز هذا الأمر الوجودي وهو الاعتصام، وليس شيء من ذلك. إذن هذا الذي قاله شيخ النعيم قدس سره. لكن نلاحظ أيضا على هذا، أقول نلتفت إلى هذه الملاحظة، افتراض الانقلاب وعدمه مبني على كيفية تشكيل الأصل، كيف تصوغ الأصل في المقام. لأن الآن صاحب العروة والنايني كذلك وافقه شكل الأصل هكذا، يجوز النظر إلى المماثل والمحارم، هكذا شكل العام المستفاد من الروايات، وعليه بنى الانقلاب. قال هذا مبني على مشروط ومعلق على أمر وجودي لا بد من إحرازه، قد يأتي آخر ويصوغ العام والأصل مو بهالشكل هذا حسب استفادته من الروايات. فإذا افتراض الانقلاب وعدمه يتوقف مبني على كيف أنت تصوغ وتشكل العام بحسب ما تستظهره من الروايات، حينئذ كنا نلتفت له. بس أغير العام الآن تنقلب النتائج إلى غير ذلك، كما نذكر إن شاء الله في المثال. فإذن هذه هي التعليق اللي لابد أن نلفت، يعني لن أخذ مسلم هذا الكلام، هذا الكلام بنوه على عام هم أسسوا بأن العام الجاري في مسألة النظر هو يجوز، هذا العام يجوز النظر إلى المماثل والمحارم، فإذا شككت هل هذه من المماثل أو من المحارم لا يجوز النظر، لأن الشرط ما متحقق. هذا لأن أنت صغت العام هكذا، أنا قد أصوغ العام مو هكذا بحسب ما أستفيد من الروايات، فلا أصل إلى النتائج اللي تفضلت بها. أقول افتراض الانقلاب وعدمه مبني على كيفية تشكيل الأصل أو العام في المسألة، فقد يصاغ على أنه حرمة النظر إلى النساء إلا إذا كانت محللة، لا يجوز النظر إلى النساء إلا إذا كانت من المحارم أو زوجة مثل وأمثال. وقد يصاغ العام على أنها حلية النظر إلى النساء إلا ما ثبتت حرمته، قد تكون هكذا العام، يجوز النظر إلا إلى غير المماثل والمحارم، قد تكون هكذا تؤسس العام، هذا حسب فهمك لما دليل أدل. وعلى الثاني، شوف لما غيرت الصياغة، لا يحرم النظر إلى مجموعة من النسوة اختلطت فيهن امرأة يحرم النظر إليها ما لم يصل الفعل إلى المخالفة القطعية. فالماتن إذن صاحب العروة والمعلق قد صلى سريهما بنيا على أن العام هو بين قوسين يجوز النظر إلى المماثل والمحارم، هكذا أسس العام، فحينئذ قالوا كلامهم بأنه معلق الرخصة والجواز على أمر وجودي لا بد من إحرازه، فإذا لم يحرز إلى آخره، هو هكذا أسس العام، يجوز النظر إلى المماثل والمحارم، فالفرد المشكوك كون من المماثل والمحارم لا يجوز النظر إليه لعدم تحقق شرط الحكم بل جواز، ولو كان العام هكذا صغنا يجوز النظر مثلا إلى النساء إلا إلى غير المحارم والمماثل، والمملوكة طبعا، لكن احنا لا نأتي بأمثلة ليست موجودة، ما نحتاج. فالفرد المشكوك كونه من غير هذه العناوين يجوز النظر إليه، لكن هذه الصياغة الثانية غير عرفية وبعيدة عن ظاهر الأدلة وتستلزم تخصيص الأكثر. والصياغة الصحيحة ما بنى عليه العلمان قدس الله سريهما كما لا يخفى. إذن الملاحظة الأردنا أن نضيفها هنا أنه قبل أن نتحدث عن انقلاب الأصل لابد أن تحرر العام في المسألة، لأن على ضوء العام هو الذي يفسر لنا هل ينقلب الأصل أو لا ينقلب. فلا بد إذن أولا من تحرير الأصل أو العام الموجب للانقلاب، حينئذ فعلا إذا هكذا حصل عندك عام أو أصل يوجب الانقلاب فحينئذ ينقلب. فالآن يأتي الكلام بعد بيان هذه الكبرى أنه هل موجود هنا ما يوجب انقلاب الأصل عن الإباحة والحلية إلى الاحتياط وعدم الجواز؟ هذا الذي يحتاج إلى تأسيس إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. Oh.